السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم في دورة بصائر لإعداد المسلم الرباني على غرفة الهداية الدعوية على شبكة الطريق إلى الله. كم مرة فكرت أنك تعمل حاجة بس أنت عملتهاش؟ كم مرة قررت أنك تقرأ كتاب بس انشغلت على الفيس أو تويتر؟ عايش كل يوم كربونة، امبارح زي النهاردة زي بكرة زي بعده، مفيش تغيير. خوفك الوهمي كم مرة منعك انك تعمل شيء مفيد؟ كتير جدا، اختلقنا اعذار وبررنا اخطائنا، امتى بقى هنتغير؟ كم مرة كلام الناس اثر فيك؟ قالولنا كتير كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر ابدا. كلام الناس بيقدم وبيأخر، كلام الناس بيصبطنا بيخذلنا، كلام الناس قالوا لك كتير انت فاشل انت مش هتقدر انت كان غيرك اشطر مش واقف عليك. كلام الناس هيمنعنا ان احنا نكون مبادرين نكون ايجابيين نكون فعالين نفعل شيء لديننا ولوطننا وقبل كده لنفسنا. حتى المشاكل الزوجية كتير قوي من اسبابها ان احنا مش فاهمين بعض، ان الزوج والزوجة مش فاهمين بعض، مش فاهمين ان في فروقات كتير جدا عقلية نفسية فسيولوجية في العلاقات في العاطفة. قررت مرة انك تقرأ، قررت مرة انك تحضر دورة في الارشاد الاسري، قررنا احنا نكون ايجابيين علشان نكون سعداء ولا لا؟ دينك وامتك ووطنك قدمت شيء ليهم؟ طب قدمت شيء لنفسك حتى لو كنت لوحدك؟ طب هو انا اقدر؟ لو لوحدي حتى انا اقدر؟ تقدر، تقدر تعمل كتير. طب ازاي؟ لحظة واحدة، ممكن نستأذن حضراتكم نسافر بالزمن لورا 1436 سنة، نروح هناك نشوف بعض المشاهد الإيجابية، نشوف بعض المشاهد الإيجابية المبادرة اللي كان فيها جدية، اللي كان فيها نصرة لله، إن تنصروا الله ينصركم، نصر الله فنصره الله. نروح بينا ونرجع تاني. في ليلة من الليالي في المدينة سمعوا ضجة، صوت عالي، قلقوا، كلهم جريوا وخلاص بيجمعوا بعض علشان يشوفوا ايه الصوت ده. فلقوا جاي من بعيد قوي فرس لأبي طلحة، فرس جاي راكب عليه فارس، الفارس ده مش قاعد على سرج، بالعكس ماسك الحصان من شعره ومعلق في رقبته سيف. وقال لهم لم تراعوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادر الأول والإيجابي في هذه الأمة. أيضا كان خليفته أبو بكر رضي الله عنه في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة صعقت بخبر الوفاة، المعظم مكلوم والآخرون يجلسون ولا يستطيعون. هنعمل إيه؟ المعظم مكلوم والآخرون يجلسون لا طاقة لهم. وعمر شاهرا سيفه يحذر الناس، اللي هيقول محمد مات هطير رقبته هقطع عنقه. في نفس الوقت مجموعة من الأنصار مجتمعين في سقيفة بني ساعدة هينصبوا أمير. في نفس الوقت في منافقين وفي ضعاف الإيمان، في مرتدين خلف المدينة الروم والفرس، خلف المدينة الروم وفارس ينتظرون ينقضوا على المدينة، ينقضوا على الدولة الإسلامية. فكان لابد من مبادرة، فخرج لها المبادر أبي بكر، فأتى على فرس له ثم دخل وقبل النبي بين عينيه ثم قال له طبت حيا وميتا يا رسول الله. وخرج على الناس، فيش أي حد يقدر يكلم سيدنا عمر. ثم صعد المنبر أبي بكر رضي الله عنه وقال كلمات، عندها هدأ عمر. عمر في هذا الموقف كان مبادرا أيضا، ولكن في موقف آخر. عمر الذي في هذا الموقف كان مبادرا أيضا ولكن في موقف آخر. عند وفاة عمر، لحظة مقتله وقبل وفاته، شعر أن الأمة ممكن تختلف، شعر أن الأمة ممكن تختلف. ف فجمعهم على 6 من الصحابة، سماهم لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض: علي وعثمان وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن، وكان معهم عبد الله بن عمر كهيئة التعزية، ولم يكن من 6 الذين سوف يكون عليهم الخلافة. عمر في هذا الموقف الذي كان فيه صلب، كان صلب سيدنا عمر لحظة وفاته، وكان مبادر في الموقف الأول عندما صعد أبي بكر رضي الله عنه على المنبر وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكأن عمر أول مرة يسمع الآية فخر على عقبيه ولم تستطع رجله أن تحمله، فخر على عقبيه ولم تستطع قدمه أن تحمله. ثم كان مبادر آخر، عثمان بن عفان رضي الله عنه، في لحظة شدة، غزوة، فقر شديد، ما فيش أي أموال، ما فيش أي موارد نستطيع أن احنا نجهز الجيش، فجهز جيش مؤتة عثمان رضي الله عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان بعد اليوم وأفعل كذا أبدا، تقدم حتى اشترى بئر روما. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد بالجنة، كان قد وعد بالجنة لمن حفر بئر روما. ثم كان علي بن أبي طالب لما في غزوة الخندق، عمرو بن عبدود كان فارس مغوار شديد البأس من قريش، عبر الخندق من يبارز، فخرج علي: أنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة التحفيز السلبي قال له: اجلس يا علي، إنه عمرو، أنت مش عارف ولا إيه؟ ثم نادر الثانية فقال علي: أنا يا رسول الله. ففي الثالثة خرج إليه علي وقد استصغره عمرو لصغر سنه ولكنه قتل. وفي غزوة أحد نفس الموقف، مقاتل آخر وفارس آخر خرج يتباهى ويقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح، بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. سيدنا علي موجود، مبادر قوي شجاع، يعلم ما يستطيع فعله، يثق بالله تبارك وتعالى ويقدر ذاته، ويثق فيما وهبه الله تبارك وتعالى له من إمكانيات وقدرات ومؤهلات. فأقبل عليه ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة. ثم انقض عليه فقتل. تبدو كانوا كبار وكانوا شباب، كان في مبادرين صغار. أيوة، معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقف في الصف يوم بدر، يبص على يمينه يبص على شماله، طفلين، كان يتمنى أنه يكون جنبه 2 أشداء أقوياء. فقال له الأول: يا عمي أين أبو جهل؟ وقال الآخر: يا عمي أين أبو جهل؟ لماذا تريدون أبو جهل؟ سمعنا أنه هو سب رسول الله. كان عندهم روح إيجابية، كانوا مبادرين لتقديم شيء للدين، أي شيء يستطيعون. فأشار إلى أبي جهل، الاثنين انطلقوا عليه كالسهمين، كل واحد أخرج سيفه وضربوه سابوه ومشوا، ظن منهم أنهم قتلوه. فكانت هذه روح مبادرة، روح إيجابية، روح فيها جدية، فيها تقديم شيء للنفس أولا ثم لدين الله تبارك وتعالى. تكلمنا كثير عن المبادرة وعن هذا الزمن، عن هذا الزمن الجميل. نرجع مع بعض تاني، المبادرة هي إيه؟ المبادرة هي لفظ كلمة تشعر بعلو الهمة، تشعر بالعزيمة، تشعر بالعجلة والاندفاع، ولكن المنضبط نحو نمط معين من الأقوال أو الأفعال اللي هيخليك أنت ترتفع نموا في ذاتك، عقليا، قلبيا، عبادات مع الله تبارك وتعالى، معاملات مع الناس، أو أنك تدفع عن نفسك شر، أو أنك تستخدم تحسن استخدام قدراتك ومهاراتك، ويكون عندك رغبة قوية في تحقيق أهدافك وتخطي كامل العقبات، حتى لو كانت وقفت قدامك كتير جدا، لأن في بعد العقبات في أحلام وفي طموحات، فأنت مستعين بالله تبارك وتعالى ومتوكلا عليه تنطلق ليها. طب المبادرة دي ليها أصل عندنا في القرآن وليها أصل عندنا في السنة؟ أيوة، بس بلفظ إيه؟ بلفظ المسارعة. قال ربنا تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، بادر، سارع. هل في مسارعة؟ الآية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي البقرة فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى عندما جمع الكلمتين المسارعة والمسابقة في سورة المؤمنون: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتنافس في هذه الخيرات، فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بس في حاجة، قالوا لنا دايما في العجل الندامة، قالوا برضو من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه الأمور في الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء، اهدى تأنى إلا في أمر الآخرة. ذكر ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا وسابقوا أولئك يسارعون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا، لفظ المبادرة في السنة، بادروا بالأعمال ستا في مسلم. لذلك كانت للمبادرة أهمية كبيرة. أهميتها إيه؟ في الوقت اللي احنا فيه ده، وقت انحطاط الأمة، وقت الضعف الموجود في هذه الأمة، الأمة محتاجة مننا من أبنائها إن هم يشعروا بالمسؤولية ويتحلوا بالإيجابية. فلذلك لابد إن احنا كلنا ناخد بعض كده ونركب في سفينة هذه المبادرة، في سفينة المبادرة، لأنها سفينة النجاة. أمر آخر، ناس كتير جدا بتحب الخير، ناس كتير جدا عايزة تقدم على الخير، بس بيفتقدوا للعزيمة وللقوة اللي هي أحد أركان الجدية اللي هتكون معانا إن شاء الله. وأول خطوة للبدء في المبادرة إنك تكون عندك قوة وعزيمة. أديسون مخترع المصباح، بعضهم ذكر أنه قعد 3000 محاولة. 3000 محاولة فشلة؟ لا، 3000 تجربة يتجرب يتعلم منها، 3000 تجربة يتعلم منها الأخطاء، حتى وصل في النهاية إلى المصباح. فكان هذا مبادرا لأجل العالم، لأجل البشرية. والإنسان المبادر عنده قدر كبير جدا، الإنسان المبادر عنده قدر كبير جدا وقدرة على اتخاذ القرار، عنده قدرة على اتخاذ القرار والعطاء والبذل والتضحية، بخلاف الشخص الآخر اللي هو شخص سلبي فيعيش في حالة تردد وفي روح انهزامية وفي حالة ضعف وفي حالة وهن شديد. لذلك لابد أن نتحلى بروح المبادرة. طب هذه المبادرة هل لها شروط؟ نعم، في مثلث المبادرة. أول حاجة أن تكون هذه المبادرة إيجابية فاعلة. ثانيا أن تكون المبادرة ممنهجة. الأمر الأخير أن تكون الأرض ممهدة. نفسر شوي. إيجابية فاعلة تحقق نمو ليك، تكون ترجع عليك بفائدة، عليك شخصك أو بعقلك أو بإيمانك، بعبادتك مع ربنا سبحانه وتعالى وطاعتك مع الله تبارك وتعالى. ده أول شيء. طب هو أصلا فيه مبادرة سلبية؟ أيوة، نحذر من الحماس الفوار. أحيانا الواحد بيدخل خلاص أنا هبقى مبادر، هبقى مسارع، هبقى مسابق، هتنافس، فيكون بالضبط عمل زي هيئة الإزازة، إزازة الحاجة الساقعة، مياه الغازية، حماس فوار، هزيته جامد جدا فبدأ يفور ففار. إيه الفوران ده عمل إيه؟ في النهاية عاد عليه بالخسران، عاد عليه وعلى من حوله بالخسران، فأذى من حوله. فلنحذر من الحماس الزائد الغير مدروس، لأنه بيضر أكتر مما ينفع. المبادرة السلبية زي إيه مثلا؟ لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أمر الملائكة في أكثر من موضع إنهم يسجدوا لسيدنا آدم، فكان هناك مبادر في هذا الموقف ألا وهو الشيطان إبليس. عمل إيه؟ بادر، أبى واستكبر، فكان مبادرا في الشر، فكانت هذه مبادرة سلبية. الأمر الآخر أن تكون ممنهجة. يعني إيه ممنهجة؟ يعني على بصيرة، لها آليات واستراتيجيات مرسومة وطريق واضح. كمان لا تخالف أبدا الذوق العام ولا تخالف الشرع أو العرف. واحد عايز يطلب علم شرعي، أنا مؤهلتي إيه علشان أطلب علم شرعي؟ هل أنا أصلح للحديث ولا للتفسير ولا للفقه ولا للأصول ولا للعقيدة، ولا أنا داعية إلى الله تبارك وتعالى؟ أنا عايز أخذ خطوة سبق في هذا الأمر، أريد أن أكون مبادرا. اعلم الأول إمكانيتك واستخرج قدراتك واعرف ما هي مهاراتك حتى تستطيع أن تكمل في هذا الطريق إلى النهاية وتفيد نفسك وتفيد مجتمعك. إلا عايز يلعب رياضة، أنا إيه اللي ينفع مع جسمي؟ ألعب رياضة، ألعب حديد، ولا ألعب قتالية، ولا ألعب سويدي، ولا أروح ألعب كرة قدم، ألعب إيه بالضبط؟ لابد أن تدرس المبادرة وأن تكون ممنهجة حتى لا تكون فيها الخسائر أكبر من الإيجابيات. طب في مبادرة ممنهجة، مبادرة إيجابية جدية ممنهجة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نزل هو والمسلمين في مكان، فكان هناك رأي آخر، رجل متحمل المسؤولية، محرك للأحداث، فاعل في الأحداث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المكان اللي احنا نزلنا فيه ده شرع؟ هل هذا المكان الذي نزلنا فيه هل هو حكم الله تبارك وتعالى ولا الرأي والحرب والمشورة؟ فقال النبي: بل هو الرأي والحرب والمشورة. فقال له: يا رسول الله، إذن المكان ده ليس مكان جيد للحرب، أمال نعمل إيه؟ إحنا نيجي نقف قدام بير بدر، نقف قدامه ونردم كل الأبار الأخرى فنشرب من هذا البير ولا يشرب المشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فلننزل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي هذا الصحابي، فكان عنده روح إيجابية وإحساس بالمسؤولية ويشعر بأنه لابد أن يكون محركا للأحداث آخذا بزمام الأمور. الأمر الثالث، أن تكون الأرض ممهدة، لابد أن تكون الأرض ممهدة لاستقبال هذه المبادرات. مثال إيجابي لأرض ممهدة، سيدنا أبو بكر كان مثال كبير لتلك الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: من منكم أصبح اليوم صائما؟ من تبع جنازة؟ من مشي في جنازة؟ من عاد مريضا؟ من تصدق؟ وكان أبو بكر يقول في كل هذا: أنا 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 يا رسول الله. كل ده لسه اليوم ما انتهاش، تفوقت قصير جدا من يوم. فكانت هذه الأرض، أرض أبي بكر رضي الله عنه، ممهدة للإنطاق والمبادرة. فعندما نقول إن الأرض لابد أن تكون ممهدة، مش الأرض اللي احنا ماشيين عليها، لا، الأرض اللي هتقوم فيها المبادرة، سواء أشخاص، أنت ذاتك نفسك أولا، ثم الأشخاص أو المجتمع الذي سيقوم فيه أو ستقوم فيه هذه المبادرة. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة كان لابد أن يمهد الأرض لذلك. عمل إيه؟ أرسل سيدنا مصعب يدعو الناس إلى الإسلام، فما ترك بيت إلا ودخل الإسلام، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خلاص الأرض ممهدة، مستعدين لهذه المبادرة، إنه ما يتقبلوك يا رسول الله ويستقبلونك، وبعد كده يعملوا إيه؟ هيحاربوا الدنيا كلها علشان هذا الدين. وأبدا المبادرة لا ينفي أن هي تأخرت شوية حتى نعد الأرض ليها، لا ينفي عن هذا العمل صفة المبادرة إن تأخر حتى يستوفي جميع الشروط. ففي هناك أمثلة عن مبادرات قوية جدا ولكن الأرض كانت غير ممهدة فلم تكن النتائج إيجابية. سيدنا موسى عليه السلام عندما حكى ربنا تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام أنه يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، تعجل لقاء الله تبارك وتعالى لنيل رضوان الله تبارك وتعالى. طب قومك يا موسى، قوم سيدنا موسى، هل هم ثابتين؟ هل هم راسخين؟ فقال موسى عليه السلام عندما سأله ربه: وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على آثري، ثابتين على الموقف اللي هم عليه، جايين ورايا، وعجلت إليك ربي لترضى. ولكن هل كان سيدنا موسى متأكد من ذلك؟ فلما ذهب إلى لقاء ربه قال له ربنا تبارك وتعالى: قد فتنا قومك من بعدك، لم تكن الأرض ممهدة، ما كانوش ثابتين، ما كانوش راسخين، لذلك رجع إليهم موسى. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف لأنه لم يكن ممهد الأرض ولم يكن ممهد هؤلاء الناس لاستقبال مثل هذه المبادرات. المبادرة الذاتية لها مبدئين وثلاثة أفكار. المبدأ الأول مبدأ الاختيار، ومبدأ الآخر دائرة التأثير والاهتمام، وثلاثة أفكار. الفكرة الأولى أو المعنى الأول: بإمكانك أن تختار ردة الفعل المناسبة تجاه المؤثرات الخارجية. المعنى الثاني: أنت مسؤول عن حياتك مسؤولية كاملة وعما يحدث لك فيها. المعنى الثالث: بادر بالتغيير. مبدأ الاختيار إنك تختار إنك تفعل هذه الأمور، تختار ردة الفعل المناسبة. مثلا دي سرنجة، قلت لحضرتك ان السن ده ربنا يحفظك يا رب، واحد مريض بفيروس سي اخد حقنه بالسن ده، وبعدين حاولت اقرب السن ده من ايد حضرتك، هيكون رد الفعل، فهيكون رد الفعل بتاع حضرتك انك تبعد ايدك ولا تسيبها في مكانها؟ فدي المؤثرات الخارجيه، ودي الاستجابه. في النص هنا اللي هي سرنجة، ده الاختيار، مبدأ الاختيار، انت تختار تبعد ايدك او تتحمل الالم، تتحمل العواقب. فاختيار الانسان لردود فعله موجودة. طب هناك بعض الامور اللي بتساعدنا على اختيار ردة الفعل المناسبة؟ نعم، قال كاتب كتاب العادات السبع ستيفن كوفي، كان مرة بيقرأ في كتاب فقرأ كلمة استوقفته. كلمة دي بتقول هناك فجوة بين المؤثر ورد الفعل، فقال بدأت أحاول أن أقف في تلك الفجوة اللي ما بين المؤثر ورد الفعل عندما أتعرض إلى هذه المؤثرات الخارجية، فأنظر إلى المؤثر بيبص للحاجة اللي جاية، الفعل اللي جاي دوت، ويختار ردة الفعل المناسبة. فالشخص المبادر هو الذي يتحكم في ردود أفعاله لما يحدث له، ويستطيع أن هو يملك السيطرة على نفسه، ويتحكم أو يتعامل بمبادئ، يتعامل بمبادئ وبأهداف لا بعواطف وبمشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تكون ردود الأفعال مبنية على مبادئ وأهداف لا عواطف ومشاعر. قال غاندي إنهم لن يستطيعوا أن يأخذوا منا عزتنا إلا إذا أعطيناهم إياها. فعلاً إن فيش أي حد يستطيع أن هو يغضبك إلا إذا أنت سمحت له بكده، أو حد يشعرك داخلياً بالإهانة إلا إذا أنت سمحت له أن هو يشعرك بالإهانة وشعرت أنت بها. طب المبادر، الشخص المبادر ده دايماً بيكون كلامه أن أنا هحاول، أنا أستطيع، إيه اللي ممكن أعمله بخلاف الأمر ده؟ لو أنت حطيته بين خيارين يقول لك إيه الخيار الثالث اللي ممكن أستطيع أن أنا أقدمه؟ فهو عنده روح إيجابية فاعلية، وعنده تحمل للمسؤولية ومحاولة دائمة ومستمرة. أما الشخص السلبي فدايما عنده روح انهزامية ومتردد، ودائما يرمي اللوم على الآخرين. فيقول سقراط في هذا الأمر: الرجل الذي يريد أن يغير العالم لابد أن يبدأ بنفسه. دائرة المبدأ الآخر: دائرة التأثير ودائرة الاهتمام. دائرة التأثير اللي هي المحيطة بنا إحنا، اللي إحنا نستطيع أن إحنا نؤثر فيها تأثيراً مباشراً، زي نفسك، عقلك، إيمانك، عباداتك، تطوير مهاراتك، إمكانياتك، قدراتك، مسؤولياتك الاجتماعية، عملك المهني. فدي دائرة التأثير اللي أنت حضرتك تستطيع أنك تؤثر فيها تأثير مباشر. أما دائرة الاهتمام اللي هي واسعة شوية وليس لك أي قدرة على التأثير فيها: السياسات العالمية، المشكلات الاقتصادية، تغيرات المناخ، المعاملات التجارية بين الدول، الأخبار العالمية والمشكلات السياسية، هذه الأمور كلها والأزمات حضرتك لا تستطيع ابدا ان تتدخل فيها باي امر. ولكن هل المطلوب ان احنا نلغيها؟ ابدا، ولكن نبدل دائره التاثير، نسلط عليها الضوء اكتر، نوسعها اكتر، نهتم بها اكتر، ونقلل من دائره الاهتمام. لان دائره الاهتمام لو احنا زودناها زياده عن اللزوم، ايه اللي هيحصل؟ هيصيبك بعض الوهن والفطور والإحباط والسخط، لأنك أنت مش قادر تعمل أي شيء. فحضرتك هتقعد هتحس أنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء، تفقد الثقة في ذاتك تماما. أما دائرة التأثير لو كبرت شوية بشوية، إلا يحصل حضرتك تهتم بنفسك، ثم بأسرتك، ثم بعملك وبالمحيطين من حولك، فتزيد من قدراتك ومن طاقاتك حتى يتعدى تأثيرك ده قدرات لم تتخيل في يوم من الأيام أن هي قدرتك ممكن تصل إلى هذا الأمر. فابدأ بنفسك واشتغل عليها، أهلها، ثم تحول إلى المحيطين بك. قال أحدهم واسمه ستيف بولان: إن تغيير طريقة تفكيرك ربما لن يغير العالم كله، ولكنه بالتأكيد سيغير عالمك أنت. أما الشخص الآخر اللي احنا تكلمنا عليه في الأول، كلما زاد انشغاله بدائرة الاهتمامات، كلما صغرت دائرة التأثير اللي هو أساساً لابد أنه يستغلها حتى لا يكاد يبقى وجود أبداً لها، فعند هذا الوقت يصبح شخص منزوع الإرادة كالريشة في مهب الريح، وقد أصابه الوهن والضعف والشلل في كل جزء من أجزاء حياته. انتهينا من المبدأين الأساسيين للمبادرة، وهي أولاً مبدأ الاختيار، مبدأ دائرة التأثير ودائرة الاهتمام. نتطرق دلوقتي إن شاء الله للأفكار الثلاثة أو المعاني الثلاثة للمبادرة. المعنى الأول اختيار ردود الأفعال على المؤثرات الخارجية. لابد إن احنا يكون عندنا جوانا أساساً، في قلبنا، في اعتقادنا، في قناعتنا، أمور راسخة ثابتة منها هينطلق أو منها هتنطلق ردود أفعالنا. قال الله تبارك وتعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأي شيء هيجي لك تظن شر، ولكن هذه الكلمة حضرتك عارف أن ربنا تبارك وتعالى يعلم من فوق سبع سماوات ما يصلحك، فربنا ابتلاك أو أعطاك هذا الأمر أو أنزل عليك هذا الأمر، فحضرتك بتنطلق من مبدأ قناعاتك واعتقاداتك أن هذا الأمر من الممكن أن يكون خير، فتقول الحمد لله. الحمد لله، هو أنا لو قلت الحمد لله هأخذ ثواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهنا الإنسان بيتعامل بخلاف الطبيعة البشرية، بخلاف الهوى. النفس بتجزع عند المصيبة، ويصيبها البطر والخيلاء عند الفرح وعند الفوز. ولكن في الموقف ده هو عمل إيه؟ هو صبر عند الضراء. صبر ليه؟ لأن الأمر ده كله خيرا له، يعلم ذلك ويقتنع بذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الفرح يبطر، يتكبر، يختال، يقول هذا من صنع نفسي؟ أبدا، إنما يقول الحمد لله والشكر لله. فلو شكر زاده الله تبارك وتعالى. طب المصيبة أيضا إيه اللي ممكن يحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطايا. حضرتك ممكن تأخذ عليا إن أنا مش بكمل الحديث أو مش بكمل الآية، إحنا بناخذ الشاهد فقط لغير حتى لا تطول بين الحلقة، ولكن بنأخذ ما نريد من الآية أو الحديث ما يناسب الموضع الذي نتكلم فيه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر المريض بالأثر الإيجابي للمصيبة، فكان يذهب إليه ويقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، هذه طهرة وغفران للذنوب وتكفير للخطايا ورفعة في الأجر، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نقول هذه الكلمة دائما في الأمور إذا أصابتنا أي مصائب. وربنا سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين الصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في الوقت ده إيه اللي بيحصل؟ المؤمنين بيذكروا أنفسهم بأنهم عبيد لله تحت تصرف الله تبارك وتعالى ومشيئته، وأنهم إليه راجعون، تسلية لقلوبهم وأرواحهم عما أصابهم من مصيبة، فاستحقوا بذلك صلوات من الله ورحمات منه عليهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اعقلها وتوكل. في أي أمر من الأمور لابد من فعل أمرين: اعقلها وتوكل. مش معنى عقلها وتوكل إنك تقعد في البيت، إنك تنتظر حدث أو تنتظر تغيير وحضرتك قاعد ما بتحركش. كلنا كتير جدا 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 من الناس فاهمين اعقلها وتوكل خطأ. اعقلها وتوكل فيها أمرين: فيها أخذ بالأسباب، أخذ كامل بالأسباب، وتوكل على الله تبارك وتعالى. زي الطائر بالضبط، حضرتك تذكرها بالطائر، حضرتك تذكرها بالطائر، له جناحين: جناح أخذ بالأسباب وجناح فيه توكل على الله تبارك وتعالى. وربنا تبارك وتعالى أيضا يقذف في قلوبنا أمر لابد أن نعتقده وأن نعتنقه وأن نشعر براحة: أنا عند ظن عبدي بي، بما تظن بربك، هل تظن بربك خيرا أم شرا؟ أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. الأمور دي كلها بتساعد الإنسان على التحمل، وبتساعده وتساعده في تخفيف أثر المصيبة، وتدفعه إلى ردة فعل إيجابية في هذه اللحظة، لحظات المصيبة. خلي بالك واحذر إنك تدمر نفسك. ليه؟ لأنك أكثر واحد، أكثر إنسان يعلم عيوب نفسه ومواطن ضعفه، ولذلك عندما تحطم نفسك بنفسك سيكون الدمار أكثر مما يستطيع أن يفعله الآخرون. ستيف بولان قال ذلك. لذلك كان على الإنسان المسلم أن يكون عنده سيطرة كاملة على أمور حياته. وربنا الإسلام وربنا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا الله تبارك وتعالى في القرآن على أن نحسن التصرفات وأن نحسن ردود الأفعال، وأن تكون هذه الردود مستقرة، هادئة، صابرة، راضية. لذلك بعد ذلك كله نتعلم شيء، أن ردود أفعالنا ليست أبدا ردود آلية لظروف قاهرة، إنما هي من ذات الإنسان. فحضرتك المسؤول مسؤولية تامة عن أفعالك. لذلك ربنا تبارك وتعالى يقرر بوضوح أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وأعتقد أن الآية القصيرة هذه معجزة في الفارق بين الشخصية السلبية والشخصية الإيجابية، وأن عقيدة القضاء والقدر والتوكل على الله تبارك وتعالى وإحسان الظن بالله هي من تؤثر فينا وفي ردود أفعالنا. ومش زي ما قالوا قبل كده في الرياضة وفي الفيزياء، أن لكل فعل رد فعل مضاد له في الاتجاه ومساوي له في القوة. أبدا، احنا عندنا أمور أخرى زي ما قلنا من شوية، موضوع السرنجة حضرتك يكون له مضاد له في الاتجاه؟ أبدا، أنت مخالف له في الاتجاه. وإذا حييتم بتحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذه الأمثلة كلها لابد أن نمتثل بها. طب عايزين أمثلة، عايزين حاجات واقعية نتمثل بها. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع سيدنا أنس في يوم من الأيام، جاء رجل من الأعراب غليظ القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي برد نجراني غليظ الحاشي، فجذب هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت في رقبته هذه الجذبة، وقال له مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وحضرتكم عارفين قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لما خرج وآذوا وسلطوا عليه الصبيان والغلمان يقذفونه بالحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد 30 كيلو استفاق، فأتى إليه ملك من السماء وهو ملك الجبال، وقال له مرني إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فكان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وفي الغار في هذا الموقف العصيب الكفار واقفين، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، يخاف أبو بكر على نفسه ويخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف على الدعوة، ولكن الواثق من ربه المبادر صاحب الروح الإيجابية صاحب القلب الراسخ، فقال لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعدما آذوه وطردوه، خلاص إلا ممكن يحصل هيقتلنا كلنا هيذبحنا، أبدا، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وابن تيمية شيخ الإسلام عندما سجنوه فقال ما يصنع أعدائي بي، هيعملوا إيه؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. واعلم أن الإيجابية والفاعلية معدية. المعنى الثاني سريعا، أنت مسؤول عن حياتك مسؤولية شاملة ومسؤولية دقيقة ومسؤولية متعدية. الإسلام أعطى المسؤولية الفردية مكانة كبيرة، فالإنسان مسؤول عن تصرفاته. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، والمسؤولية تشمل كل حركاتك وسكناتك. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى في سورة الإسراء إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي أخبرنا أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره وعلمه وماله وجسده. ومسؤولية الفرد أيضا لا تختص بذاته فقط، بل تصب في مصلحة الجماعة أو في ضرر الجماعة. فقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. في غزوة أحد حدثت هذه المصيبة. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا أفعلنا تصب في البيئة. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. بماذا يا ربنا؟ بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهناك مسؤولية دقيقة لا يلتفت الإنسان إليها، مسؤولية دقيقة قد لا يلتفت الإنسان إليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. وأيضا هناك تطبيقات عملية. لذلك آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ذلك هو زوجته. موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت عنده تحمل مسؤولية وكان مبالغا في تحمل مسؤولية قال له ربنا تبارك وتعالى فلعلك بايخع نفسك، يلومه على إهلاكه لنفسه من شدة حزنه وألمه على هؤلاء الذين لم يسلموا. فقال فلعلك بايخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم قال فذكر إنما أنت مذكر في موطن آخر، وصبره بأن قال ربنا تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأبو حنيفة رحمه الله كان إذا استشكلت عليه مسألة فيقول ما هذا إلا بذنب أذنبته. وكان الشافعي كما تعلمون كان يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. بادر بالتغيير. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي آية أخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكن في نفسك التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. نيلسون مانديلا. المبادرة بالتغيير بأخذ خطوات عملية إيجابية. ففي القرآن الكريم عبارات كثيرة جدا تدل على هذه الإيجابية المغذية لروح العمل والإنتاج والمبادرة. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لذا يقرر القرآن بأن هذا الدين لابد أن يؤخذ بجدية، خذوا بجدية، ولابد أن يكون عندك إيجابية. فيقول أمرا نبيه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، القوة والعزم في شروط الجدية هنأخذها إن شاء الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا قطع الليل المظلم. وقال استعن بالله ولا تعجز، يحذرنا من العجز ويعلم بأننا ضعفاء فيقوينا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. انتهينا الآن من المعاني الثلاثة للمبادرة. أولا أنك مسؤول تماما عن ردة فعلك تجاه المؤثرات الخارجية. المعنى الثاني أو الفكرة الثانية أنك مسؤول عن حياتك مسؤولية كاملة وعما يحدث لك فيها. الأمر الثالث، بادر بالتغيير، وسوف نكمل مع بعض إن شاء الله في الحلقة القادمة عن الإنجابية وما معنى الإنجابية والجدية وشروط الجدية ومعوقات المبادرة، أكانت معوقات ذاتية أو معوقات خارجية، ثم ننتهي بنصائح حتى تكون مبادرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.